طيب أبدأ إن شاء الله تعالى وأستعين بربي عز وجل في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة في بداية هذا اللقاء. ولقد افتتحنا هذا اللقاء بسائلة سألت عن ثلاث مسائل. تسأل عن التشهد الأول، تقول بأن الإمام يطيل في التشهد الأول، وقد سمعت بأن الإمام يقرأ التشهد كاملا، ويتسأل هل هذا يعني صحيح وهل تستمر على ذلك أم لا. في الحقيقة هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في أنه لا يقتصر في التشهد على الجزء الأول منه فحسب، حتى هذا في التشهد الأول، حتى في التشهد الأول، وقد رجح ذلك كثير من الأئمة، منهم إمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكر ذلك وأشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان إذن أن يكمل قراءة التشهد بما في ذلك الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي يتلوها المصلي في صلاته، أو يذكرها المصلي في صلاته بعد نهاية الجزء الأول من التشهد، ولعل هذا هو الأولى. وبالتالي سؤالك بأنك تستمر على ذلك أم لا، نعم استمر على هذا في الفرض وفي النفل، وفي هذا خير عميم، لأن المصلي عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بهذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيفية الصلاة عليه، لما سألوه عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لا أسأل اسمه، هل الخبز أكل الخبز الحمام حرام ولا حلال واحد يحطله إياه؟
هل إيه؟
خبز العيش، خبز حرام ولا حلال؟
يعني صناعة العيش اللي يأكله الإنسان؟
إيه؟ للحمام، هل يدخل العيش من عندنا خبز يعني بحطه للحمام برا بالمثلا بالجنينة؟
نعم نعم. طيب حاضر.
حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. حاضر.
طيب يعطيك العافية.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك الشيخ؟
أهلا وسهلا. الحمد لله.
نعم أنا أسأل عن المسح على الجورة بالنسبة للإنسان المقيم.
حاضر.
كان حد يمسح اليوم الظهر.
طيب حاضر.
وأربس الجورة كان يمكن يمسح بقية اليوم والليلة والله.
طيب.
لازم يمسح حتى نفس الظهر من غد.
تسمعين الجواب إن شاء الله. حاضر.
أيوة
السلام. عليكم السلام. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
زي حضرتك يا شيخنا.
يا مرحبا. أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من أهل الجنة.
ولك بمثل إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا لي سؤال وطلب.
تفضل.
سؤال، هل يجوز قراءة القرآن ومحبوه للمتوفي؟
طيب.
وطلب.
تفضل.
أستحلفك بالله أن تدعو لشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني.
طيب.
أن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
آمين. حاضر.
السلام عليكم.
الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عايز أسأل يا شيخ بالنسبة للعمرة، بالنسبة للعمرة هل ممكن عمل عمرة زي ما بتتعمل للأموات ممكن أنها تتعمل للأحياء؟
طب تسمعين الجواب. حاضر. طيب السؤال الثاني للأخت السائلة، تسأل تقول بأنها أحيانا تصلي صلاة الجنازة خلف الإمام ولكنه يكون الإمام سريعا في القراءة، فماذا تفعل؟ في الحقيقة يعني أنصح نفسي وإخواني وأذكرهم بأن يعتدل الإنسان في مثل هذه الأعمال، يعني لا يطيل يعني إطالة قد تمل القائمين وراءه أو خلفه، ولا يعني يقصر القراءة أو يسرع في القراءة بقدر ما يخل بها أو لا يتمكن من خلفه من أن يقوم بهذه الواجبات أو السنن الوارد فعلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وفيما أراه الله أعلم أن صلاة الجنازة في مثل هذه الحالة يصليها الإنسان ويأتي فيها بما لا يتمكن أن يتابع الإمام فيه، وعليه بعد ذلك أن يأتي بالأعمال التي يعملها الإمام، بمعنى أنني في الركعة الأولى أقرأ فاتحة الكتاب، فعندما أكبر وأقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام قد ينتهي الإمام قبلي من قراءة الفاتحة ويكبر هو التكبيرة الثانية، فأنا علي أن أكمل بسرعة قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى التي أنا فعلتها، ثم بعدما أنتهي منها مباشرة أكبر التكبيرة الثانية، ثم أصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يسلم الإمام قبلي بلحظات فلا حرج في ذلك، ولكن الإنسان على كل يعني أيضا يتابع ما استطاع خلف الإمام، فإن سبقه الإمام بشيء يسير يمكن أن يستدرك تكبيرات الإمام بعد ذلك ويتابعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما مسح الرأس فكما ذكرت هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علم أمته صلى الله عليه وسلم ذلك، إن الإنسان يمسح على رأسه بأن يبدأ بمقدمة الرأس وينطلق إلى مؤخرتها، ثم يعود بعد ذلك من مؤخرة الرأس إلى مقدم الرأس بعد ذلك. الأخت السائلة، طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السائلة التي تسأل تقول بأنها زوجة ثانية، وكان زوجها في بداية الأمر يعدل بينها وبين الزوجة الأولى، وقد ذكرت بأنها هي ليس عندها أولاد منه، وأصبح يعني يقيم مع الأولى أكثر، وقد ذكرت هنا أنه يأتيها مرة واحدة في الأسبوع، وتسأل هل هذا من العدل؟ أقول لا، ليس هذا من العدل، فعلى الرجل إن كانت لديه أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت وغير ذلك. طب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
بالله عليك يا شيخ لو سمحت،
تفضل.
تجارة الدشات حرام ولا حلال؟
تجارة الايه؟
الدشات اللي هي الرسيفر.
حاضر.
ولو كانت حلال، في رسيفر حاليا بيفك القنوات المشفر اللي هي الاي ار تي والجزيرة الرياضية والاوروبي، بمعنى لو وجهت على قمر النيل سات يجيب قنوات النيل سات مع اضافة الاي ار تي والاي ار تي والجزيرة الرياضية.
نعم.
وجهت على الاوروبي بيجيب الاوروبي.
نعم.
فانا عايز اعرف ايه الحرام فيها وايه الحلال فيها.
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أقول النصيحة للأزواج إذا كان للرجل أكثر من امرأة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعدل بين زوجاته، هذا شرط شرطه الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يعدد، والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح الخبر عنه ذكر وعيدا شديدا في رجل تكون عنده أكثر من امرأة فيميل إلى واحدة منهن ولا يعدل بينهن، شأنه وعقوبته عند ربه إذا جاء بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة أن يأتي وإحدى شقيه مائل. هذه عقوبة شديدة للغاية تجعل المسلم يرتعد ويخاف من أن يجور على زوجة إن كانت عنده أكثر من زوجة. والواجب أن يقوم الإنسان بالحق والعدل والقسط بصورة عامة بينه وبين الناس عموما، وبينه وبين زوجته، وبينه وبين زوجاته بصورة خاصة إن كانت عنده أكثر من امرأة. لا شك أن هذا ليس من العدل. ولكني أقول أيضا للزوجات، طيب أتلقى هذا التسلسل معه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرا يا شيخ. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
نعم.
يعني عايز أعرف آخر إيه، يعني هو قدم اللي هو في الدنيا مثلا.
نعم.
وفي سؤال تاني حضرتك برضو، تقول الآية الكريمة عن كفارة اليمين.
نعم.
فكفارته إطعام 10 مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم.
نعم.
طب المفروض إن الزوج هو اللي بيقوم بالنفقة على البيت والإطعام.
نعم.
فحضرتك بالنسبة للزوجة اللي هي اللي حلفت مثلا أو الأبناء، حد من الأبناء، فهل الزوج هو برضو اللي بيقوم يعني بسد الدين دوت، يعني اللي هو الكفارة ديت؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. حاضر حاضر. تسمعي الجواب بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك، في حنة بتتحط في الضوافر بدل المنكير. بيقولوا بيبقى لونها اسود، بيحطوا عليها حجر اسود، يا ترى دي لو اتحطت تنقض الوضوء؟ وسؤال تاني بعد اذن حضرتك، كريمات الشعر وكده طبعا مش بقرا اللي فيها، يعني بتبقى مكتوب بالانجليزي، ما اعرفش بقى مكوناتها.
مكونات
يعني يكون فيها دهن خنزير ولا لا؟ انا ما اعرفش مكوناتها.
مكونات ايه لو سمحتي؟ عادي تاني.
الكريمات اللي بتتحط في الشعر.
نعم.
حمامات الكريم وكده دي، يا ترى نستعملها كده؟ وممكن مثلا او لو دهنت كريم في شعري ما ينقضش الوضوء لما اجي اتوضى؟
طيب حاضر.
شكرا.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيفك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل.
الله يا شيخ، أنا معي أخوي توفى عنده 25 سنة.
نعم. رحمه الله.
وكان مسافر يعني على أكل طالع للعمل. فعايز يعني اعمل له صدقة جارية، وهو تارك طفل عنده شهر.
نعم.
هل يجوز ان الصدقة الجارية هذه تنفع تطلع لابنه مثلا، وكيف؟
طيب حاضر.
ويعني كيف مات هذا؟ لانه مات بنزيف داخلي في الباطن، يعني موت هذا يحسب الله شهيد.
طيب حاضر. نسأل الله ان يغفر له.
ولي رجاء عندك خاص لو سمحت.
تفضل.
تدعي له. وتاني حاجة لو سمحت لا تغضب.
تفضل.
إني تجاوبنا على السؤال، لأني يعني طالع على أكل عيش.
حاضر حاضر. تسمع الجواب إن شاء الله. تابع معي وستسمع الجواب إن شاء الله. حاضر حاضر. معنا صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
تفضل تفضل. لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية.
حاضر ماشي. خلاص
صوت التلفزيون لو سمحت.
يا عم الشيخ
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عايز اسالك على حاجه يا عم الشيخ.
تفضل.
اختي دلوقتي كانت متجوزه ماشي.
نعم.
وانفصلت عن جوزها بقالها دلوقتي 2 سنين.
نعم.
فدلوقتي اتطلقت وتقدم لها واحد.
نعم.
متطلقه دلوقتي هي بقالها 2 اسبوعين. ممكن تتخطب ولا وبعد كتب الكتاب يبقى بعد؟ اللهم صل على النبي. يبقى بعد شهور العدة ولا كله يبقى بعد شهور العدة؟
هذه الطلقة الأولى بارك الله فيك.
أيوه
هذه الطلقة الأولى.
تمام.
طيب حاضر.
طب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ طيب
تسمع يعني الجواب. حاضر خليك معايا تسمع الجواب. تسمع الجواب ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عاوز اسالك عن بيع الاجل بالنسبه للزيت.
حاضر.
البيع الاجل بالنسبه للزيت، العقد الشرعي كيف يكون؟
اللي هو بيع التقسيط يعني.
نعم. بيع الأجل.
ماذا تعني بيع الأجل يعني؟
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
يعني أنا عندي بضاعة، عندي زيت زيتون.
أيوة.
أريد أن أبيعه إلى أجل.
طيب
إلى مستقبل.
طيب هذا اللي أنا سألتك عنه، قلت لك هذا بيع التقسيط. تفضل. هذا السؤال الآخر.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
هل يجوز أن أبيع عندي منشأة، معمل أو بناء أو بيت أو أي شيء، هل أجوز أن أبيعه لإنسان يريد أن يأخذ قرضا من البنك؟
يعني يقترض هو وأنت تبيعه بالمال الذي افترضه.
نعم أريد أن أبيع هذه المنشأة، وأني أعلم أنه يريد أن يأخذ عليها قرض من بنك ريبوي.
طيب حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز أن أعمل عند إنسان وأني أعلم أن ماله ليس بحلال؟
ماله كله؟
لا أعلم كل ماله، ولكن أعلم أنه دخل عليه مال، دخل عليه بعض المال ليس بحلال، فهل يجوز العمل عنده؟
يعني دخل على على الحلال شيء من الحرام كده؟
نعم.
طيب حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله.
تفضل.
أيوة شيخ، والله أنا عندي استفسار بالنسبة لشراء أو اقتناء الدباديب، أو يعني الدباديب الموجودة في السوق، مثلا شكل دب أو حيوان.
نعم.
معين نحن دائما نقدم هدية مثلا لحد أو كده، هل هو حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
شكرا. السلام
عليكم. السلام. كنت أود أن أوجه يعني نصيحة عموما للزوجات، خاصة لما تكون الزوجة امرأة ثانية أو ثالثة أو غير هذا. أقول أيضا يجب أن تكون منضبطة في حياتها مع زوجها، لأننا نسمع هذه الشكاوى متكررة، وقد لا نسمع من الأزواج، وعندما نسمع أحيانا فنجد أن بعض الأزواج أيضا يقوم بشكايات مختلفة ومتعددة في يعني غير محمودة عند هذه المرأة الثانية أو الأولى أو الثالثة مثلا، وبالتالي أيضا تقع في لون من ألوان التقصير، أو إذا دخل البيت يعني تحاول أن تنكد عليه عيشه أو حياته، أو تحدث بعض المشاكل التي تجعله هو لا يكون مستريحا أثناء وجوده في البيت. هذا قد يدفعه، وأنا لا ألتمس عذرا بهذا، ولكني أقوله عليه أن يعالج ذلك وأن يذهب كل هذا، وهي مسؤوليته. ولكني أقول للمرأة عليك ألا يعني تدعي أو تقدمي فرصة للزوج بحيث أنه ينصرف عنك أو لا يعطيك الحق الواجب لك، والنفس لا شك أنها تتأثر بما يقابلها أو بما تواجهه أو غير هذا. فليتقي كل واحد منا ربه سبحانه وتعالى في الآخر، كل واحد له حقوق وعليه واجبات، فالرجل إذا عدد عليه أن يعدل بين زوجاته وأن يعطي الحق لكل واحدة منهن في سائر الأمور والحياة، والتفصيلات طبعا الجميع يعرفها. صرف هنا مبلغا يكون نظيره على ما تحتاجه الزوجة بقدر ما قدم لهذا البيت، يقدم أيضا لهذا البيت على طريقة الحياة. نعرف أن قد تتفاوت الأسر في الأعداد وغير هذا، ولكن يعدل بينهم فيما يقدمه لهم، وأن احتاج بيت زيادة عن الآخر بسبب زيادة أفراده فهذا أمر معقول ومقبول، ولكن أصل الحياة يحرص على أن تكون واحدة، كذلك المبيت، وإن أراد أن يسافر أقرع بينهن كهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أختنا التي ذكرت كلاما مؤثرا وقالت بأن ابنها توفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في يوم عرفات في الساعة الثالثة ظهرا، وذكرت أن يعني سيارة يعني قد ضربته وهو متوجه إلى مقر عمله، وتحتاج إلى أن تسمع كلمة تستعين بها على الصبر الواجب عليها في مثل ذلك. أقول لها يا أختي بارك الله فيك، نحن جميعا نمشي على قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا كلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والله عز وجل قد علم أزلا وسطر ذلك في اللوح المحفوظ أن كل واحد سيولد في ساعة معينة، وأنه سينتهي أجله في ساعة معينة، والإنسان يموت بسيارة أو بغير سيارة ما هي إلا أسباب، ولكن الميت يموت بأجله المحدد كما قال الله في كتابه: لكل أجل كتاب. هذا أمر مفروغ منه، ولا شك أن الموت مصيبة، الموت مصيبة، والله عز وجل سمى الموت مصيبة في كتابه كما ذكر في سورة المائدة: فأصابتكم مصيبة الموت. والله تبارك وتعالى يقول كما في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا شك أقول بأن الموت مصيبة، ولكن المسلم عليه أن يتذرع بالصبر في مواجهة شدائد الحياة الدنيا وابتلاءات الحياة الدنيا. هذه مصيبة من المصائب لا دخل لي فيها ولا أستطيع أن أدفعها، لأن رب العباد سبحانه وتعالى قدرها، وهو الذي أرادها، وهو سبحانه وتعالى كانت بقوله وأمره وإرادته في الوقت المحدد سلفا من عند رب العباد جل في علاه. فما يجب علي في هذه الحالة إلا أن أصبر، والصبر عند الصدمة الأولى، لأن المصيبة تكون كبيرة في بداية أمرها، ولكن الله عز وجل يهون هذا الشيء العظيم الكبير حتى يصغر بعد ذلك ويكون قليلا. فعلى الرجل إذا أصيب، وعلى المرأة إذا وقعت أيضا في مصيبة أو ألمت بها من الأمور ما يحزنها ويزعجها ويضيق عليها، أن تتذرع في مواجهة هذه الشدائد بالصبر، وأن تحتسب أجرها عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولنعلم جميعا أن الموت هو نهاية كل حي، فكل امرئ وإن طالت حياته وطالت معيشته أو طال بقاؤه فلابد أن ينتهي عند يوم، ولابد. وإذا كان نبي الهدى والرحمة وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه قد قضى الله عز وجل عليه بالموت، وقال الله له في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أشرف من مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه قبضه ربه إليه، فكيف بغيره. وإذا وقعت مصيبة الموت نتذكر مصيبة الأمة في وفاة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتذرع بالصبر، بارك الله فيك، وأنت إن شاء الله إن فعلت ذلك لك عند الله عز وجل في الدنيا خير، وفي الآخرة أجر عظيم. في الدنيا فالله يعوضك على صبرك الشيء الكثير، ويتفضل عليك ويعطيك العافية ويمنحك أشياء لا تكون في حسابك أنت، وفي الآخرة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما قال رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه. وأنت علي على كل حال واجبك أن تفوضي أمرك إلى الله تبارك وتعالى، وأن تتوجهي إليه بضراعة وخشوع، بأنك تطلبين من الله أن يعينك على فقد هذا الأمر، على المصيبة التي وقعت بك، أن يلهمك الصبر وأن تعاني على هذه المسألة. وعليك دائما بذكر الله تبارك وتعالى واحتساب الأجر عند الله، واعلمي أنك على خير. فهذه المصائب التي تقع بالعبد المؤمن في الحياة الدنيا ما هي إلا من أجل أن يكفر الله تبارك وتعالى عنه كثيرا مما وقع فيه من ذنوبه وسيئاته. وأنا أوصيك أيضا بالدعاء له، كما أنني أوصي نفسي وإخواني المستمعين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لك ولهذا الميت، بأن يرحمه رب العباد سبحانه، وأن يجعله في فسحة في مكانه، وأن يحشره في أعلى عليين، وأن يرزقك وأن يلهمك الصبر، وأن يعوضك خيرا مما قد فقدتيه. وإن شاء الله تبارك وتعالى نوصي أنفسنا ونذكر إخواننا بالدعاء لك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولغيرك ممن ألمت بهم مصيبة أو وقعوا في مثل هذه الأمور. الحقيقة سائلة أيضا تسأل: تكرار الأذان خلف المؤذن، هكذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة نحن في مثل هذا يجب علينا أن نكون وقافين عند حدود الشرع، نقف عند حدود الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى إيه؟ إن أنا لا أستحدث أسئلة أطلب فيها أمر غير وارد أو ليس له آثر في الشرع، الوارد في الأذان إيه؟ أن الذي يستمع إلى الأذان يكرر ألفاظ الأذان خلف المؤذن. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، هكذا وجه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله أكبر الله أكبر، نقول وراءه ما قاله الله أكبر الله أكبر. فإذا انتهى من أذانه ورددنا خلفه كلمات الأذان مع الإشارة إلى أنه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انتهى المؤذن من أذانه نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن المؤذن يدل على خير، وكان سببا في أن يردد الإنسان هذا الخير، والدل على الخير كفاعله، هذا أولا. ثانيا، وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه لا يستمع إلى صوت المؤذن شجر ولا حجر، حتى هذه الجمادات إلا ستشهد بهذا الأذان في يوم القيامة، وهذا أجر كل مؤذن يؤذن في أي مسجد أو في أي مكان حيثما أدركت الإنسان الصلاة. السؤال الآخر، أخ لنا يسأل يقول بأنه عنده محل وبيبيع فيه اللحوم المستوردة، وسمع البعض يقول بأن هذه اللحوم حرام لأنها تصعق، فهو يسأل هل أتاجر في هذه اللحوم أم لا. أقول له بارك الله فيك، اللحوم المستوردة لا شك أنها تحتاج إلى تفصيل، فإن كانت هذه اللحوم مستوردة من بلاد فيها إنكار لوجود الله عز وجل أو ما تعرف ببلاد الإلحاد، يعني ليست من بلاد إسلامية ولا من بلاد يقطن فيها أهل الكتاب ويقومون بذلك، كانت هذه الحالة الأولى فهذه الذبائح لا تؤكل بكل حال، لا تؤكل بكل حال. طيب لو أن هذه الذبائح تذبح في بلاد غير إسلامية ولكن الذين يقومون بالذبح فيها هم أهل الكتاب من اليهود مثلا أو النصارى، فننظر إن كانت هذه الذبائح تذبح على الشريعة الإسلامية يعني تزكى زكاة صحيحة فهي صحيحة، لأن الإسلام أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب بشرط إيه؟ أن تزكى هذه الذبيحة. أما إذا علمنا أن هذه الذبيحة تصعق أو تضرب بالنار مثلا، ففي هذه الحالة لا يجوز لي أن أكلها ولا أن أبيعها ولا أن أشتريها لأبيعها، ليه؟ لأنها محرمة ولا أغرر على الناس بذلك. فالمسألة إذن تنزل على هذا التفصيل، كانت هذه اللحوم المستوردة ذبحت بطريقة صحيحة من هذه البلاد فلا حرج في أن نبيعها، وأقول بأنني أعلم بأن هناك جهات إسلامية تشرف على الذبائح في هذه البلاد، وأعلم أيضا أن قنصليات البلاد الإسلامية في هذه البلاد منوط بها أن تشرف على ذلك حتى يقدم للجاليات المسلمة في هذه البلاد طعاما ذبح على الشرع الحنيف أو على الطريقة الإسلامية، وهذه مسؤولية منوطة بهؤلاء الناس وعليهم أن يقوموا بها. فإذا كانت الذبائح إذن واردة من أهل الكتاب وذكيت على الطريقة الإسلامية وكان إشراف واقع عليها فلا حرج في هذا، وإن شككت فيها وقدمت إلي فأفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة عندما قالت له بأن الطعام يأتينا من أهل الكتاب ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها لها سم الله وكلي. طيب معنا هذا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك مصطفى من الأردن.
أهلا وسهلا مرحبا.
بدي أسألك على سؤال يا شيخ، في هنا المصريين قاعدين في حراسات مثلا حارس لعقار عمارة كده، فيجي ماشي مروح مثلا ما بديش يرجع بيبيع على أخوه المصري الثاني يعني. ياخذ منه مثلا ورقه دولار ورقتين ثلاثه حسب اتفاق، هل هذا حرام ام حلال؟
هو عمله ايه في الاصل؟
عمله حارس، بيكون حارس العقار.
يريد ان يؤجر او يشتري، يعني ياتي اليه مؤجر او مشتري،
بيجي يجيب اي، لا بيجي يجيب واحد مصري مكانه بده يروح، هو مش راح يرجع ثاني على الشغلانه. بيجي يجيب واحد مصري يشتغل مكانه يبيع حاله.
طيب حاضر،
ماشي يا شيخ،
خلاص ان شاء الله،
ماشي يا شيخ، شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. لو سمحت انا جوزي بقول له يعني ندخل النت في البيت، انا بيقول له عشان قنواتي مش كويسه فيه، بس انا عايز استعمله عشان ابني ودراسه وكده، يعني عشان اذاكر لابني فيه. سمعنا حضرتك.
والله انا عايزك تفصلي الكلام شويه بهدوء.
بقول لحضرتك بقول له جوزي ندخل النت في البيت، يعني مش موافق النت.
نعم.
ان الانترنت.
أيوة ماشي ماشي.
بس انا مدخلاه علشان اذكر لابني فيه، فهل الانترنت حرام ولا حلال؟
حاضر.
طيب وسؤال ثاني معلش.
حاضر
يا شيخ. معايا؟
معاك، اتفضلي اسمعك.
طيب انا كنت مخطوبه قبل كده، وكنت اللي كان خطيبني كان جايب لي ذهب، فلما جينا فسخنا الخطوبه ما رجعنالهوش الذهب، رجعتلهوش الذهب. ماشي. بس لما انا كنت مشتريها الذهب كنت مشتريها رخيص، بس في الوقت اللي جينا رجعنا له فيه فلوس الذهب كان الذهب غالي، بس رجعنا له قيمه الفلوس اللي اشتريت بها الذهب.
نعم.
فده حرام برضو ولا حلال؟ ولو حلال ولو حرام دلوقتي، لان احنا طبعا فلوسنا اتقطعت بيه من سنين.
نعم. حاضر.
خلاص
تسمعين الجواب. حاضر. فأنا أشرت الآن في جوابي إلى ما كنت أتحدث عنه بخصوص اللحوم المستوردة والتجارة في هذه اللحوم. الحقيقة عندي سؤال أرى من الأسئلة المتعلقة بمسائل عقدية مهمة وهي مشهورة أو سائدة بين الناس اليوم. السائل يقول أنا أعاشر، أو إيه حكم معاشرة جن مسلم؟ والجن ده بيحل المشاكل، كأن يخرج جن آخر أو غير هذا. أنا أقول يا إخواني بارك الله تبارك وتعالى فيكم، عالم الجن عالم غيبي، عالم الجن عالم غيبي، ونحن لا نرى الجن وإن كان الجن يرانا، كما صرح بذلك القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وعالم الجن يختلف عن عالم الإنس، حتى يختلف عن عالم الإنس في المادة التي خلق منها الجن. فالجن كما أخبرنا القرآن الكريم أنه خلق من نار بخلاف الإنس، فأصل خلق الإنسان من آدم عليه السلام مخلوق بيد الله عز وجل، ثم خلق الله عز وجل حواء من آدم، ثم أصبح الناس يتناسلون كما هو قائم إلى يومنا هذا. فحتى الطبيعة في أصل الخلقة يختلف الجن فيها عن الإيه؟ عن الإنس. تزاوج يكون بين كل طائفة على حدة، فاللي بيذكره بعض الناس أنا بعاشر جن مسلم أو إن رجل متزوج بجنية أو غير هذا، إحنا ما وجدنا فيما نعلمه حتى يومنا هذا، وإن كان بعض الناس يذكرون حكايات، وربما يكون مثل هذا الكلام مسطر في بعض الكتب ولا دليل عليه. ما وجدنا مولود رجل كان أو امرأة نقول والله أمه جنية كان يعاشرها رجل مسلم، أو امرأة مسلمة أنجبت ولدا لا أب له من الإنس وإنما أبوه من الجن. الجن لا نراه، وبالتالي لا يمكن أن تتم بيننا وبين الجن معاشرة كما يذكر الناس. الجن قد يتشكل بصورة إنسي، ولكن كونك تعاشره وتتعامل معاه هذه كلها أمور ليست عليها أدلة بحال، ولكن بعض الناس وللأسف الشديد يتعاملون مع فساق الجن وكافريهم، وهؤلاء يضلونهم عن سواء السبيل، لأن الجن قد يسترق السمع ويعرف شيئا عن الغيب ويرشد به هذا الذي يتعامل معه، ولكنه لا يعلمه ولا يرشده ولا يقول له أمرا إلا إذا خرج ربما من دين الإسلام، أو أهان كتاب الله تبارك وتعالى، أو سجد للصنم، أو عبد غير الله عز وجل، وبعض الجن يأمر بعض الإنس كما نسمع من هؤلاء الناس أن يبول على المصحف أو أن يلقيه في القاذورات وغير ذلك. إذن الخرافات السائدة عند الناس اليوم أو عند بعض الناس اليوم أن فلان مخاول جن وأن الجن بيعمل معه بكذا وكذا وكذا، هذه كلها أمور يجب على كل مسلم أن يكف عنها وألا يصل حاله إلى هذا المستوى حتى لا يضل بسبب الجن عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ونحن إن أردنا أن نكون مستقيمين على الدين أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل احتياجاتنا، نطلب من الله، نسأل الله، نخاف من الله، نرجو ثواب الله تبارك وتعالى. إذا أردنا شيئا حططنا رحالنا عند باب ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه وطلبنا من الذي بيده مقاليد كل شيء، من بيده الأمر كله، وإذا أراد شيئا كان بأمره سبحانه وتعالى جل في علا. الأخت السائلة اللي تقول وضع الخبز للحمام حلال، نعم الخبز اللي يعني يفيض عن حاجة الإنسان والحمام وسائر أنواع الطيور وما تأكل الأكل المحترم الذي نربيها في بيوتنا أو في حظائرنا أو غير ذلك، فإذا فاض شيء من الإنسان في مثل هذه الحالات وقدمه له فهذا من الطعام الذي يشترك فيه الإنس مع هذه الحيوانات. المسح على الجورب للمقيم، سن النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان مقيما ومسح على الخفين أو الجوربين فيمسح لمدة يوم وليلة، وإن كان الإنسان مسافرا مسح لمدة 3 أيام. أيضا عندي سؤال يقول هل يجوز قراءة القرآن ووهبه للميت؟ المسألة في الحقيقة اختلف فيها أهل العلم قديما، اختلف فيها أهل العلم قديما، وحتى بعض أئمتنا من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى يرون جواز قراءة القرآن على الميت أو ووهب ثوابه للميت. أنا أقول الحي في الحقيقة أولى من الميت في مثل هذه الحالة. لماذا؟ أولا لا توجد عندي آثار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها جواز قراءة القرآن الكريم على الأموات أو وهب ثوابها للأموات. ورد إن الإنسان يحج عن الميت، يتصدق عن الميت، إن كان على الميت صيام صام عنه وليه كما الخبر في صحيح مسلم هو صحيح، هذه أمور واردة، الدعاء للميت واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كم دفن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، كم دفن من أصحابه، بل من آل بيته، بل من زوجاته، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من ذلك، بل إن بعض الناس بيفعلوا أمر آخر وهو إيه؟ إنهم ما يعرف بالعتاقة عن الميت، يجيب مجموعة من الناس ويقسم القرآن عليهم ويخلي كل واحد يقرأ جزء من القرآن أو 3 أو 5 إلى أن يختموا الجميع القرآن ويسميه إنه بيعتق الميت في هذا. هنا ارتكب أيضا يعني كثيرا من الأمور المحرمة، أولا أنه ابتدع في دين الله، ثانيا أنه حكم على الميت بأنه في النار. ليه؟ لأنه الأمر الثالث أنه قرأ القرآن ليعتق رقبته من النار، كل هذه أمور لا أصل لها، ومن الذي فعلها حتى نقتدي به. ثم كوني أقول أنني أهب ثوابه للميت، أنا كأني بهذا أتألى على الله، قد لا يكون لي ثواب في العمل، وبالتالي أنا أعمل بصدق وإخلاص وأطلب من الله عز وجل قبول عملي، ثم أدعو الله عز وجل بعد نهاية العمل في أن يتقبل مني عملي وأن يغفر لأقاربي أو لأهلي أو لمن أود أن أدعو لهم، لعل هذا هو الأولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبهذه المناسبة طلب أخونا جزاه الله خيرا الدعاء للإمام الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل سؤال ملح أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبارك لهذه الأمة في حياته، فإنه من أهل العلم والخير والفضل وله اهتمام بالغ بحديث وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه يسلك سبيل السنة فيما أعلمه عن، والله حسيبه. وأخونا جزاه الله خيرا يطلبنا ويطالبنا بأن ندعو للشيخ، وأنا أذكر نفسي أيضا بهذا وأذكر إخواني بهذا الأمر. ودعاء المسلم للمسلم بظاهر الغيب مستجاب وفيه أجر بفضل الله تبارك وتعالى. هل يمكن عمرة للأحياء كما للأموات؟ ورد العمرة والحج عن الميت. طيب الحي يقوم بهذه الأعمال بنفسه، ولكن يمكن أن يؤديها الإنسان إذا عجز الحي عن القيام بها بجسده. إذا عجز الحي عن القيام بها بجسده، إنسان مثلا لم يكن عنده سعة من المال ثم من الله عليه بالمال وهو مريض مثلا وما استطاع أن يحج، فليوكل أحدا يحج عنه من ماله، أو إذا تطوع أحد أولاده أو أقاربه أن يحج عنه بماله هو، فلا شيء في هذا. لماذا؟ لوجود العجز عنده في هذه الحالة. تجارة الدش حلال أم حرام؟ وبيقولوا أن فيه سفر تفك شفراته كلها، يعني هو يريد أن يقول إيه؟ أنا لا أستطيع أن أنا أوظف هذا العمل توظيفا دقيقا بحيث لا يستخدم استخداما سيئا. الحقيقة أنا أقول هذه الوسائل المتاحة اليوم في عصرنا الحاضر وسائل نافعة، وهي أيضا يمكن أن تسخر في وسائل أو في مسائل سيئة. إذن هي من الأمور التي يعرض فيها هذا ويعرض فيها ذاك، كالتلفاز مثلا، هذه الشاشة تسمع فيها الخير والحق والهداية والنور والقرآن والسنة، كما تسمع فيها الضلال والانحراف والشهوات والشبهات وغير ذلك. إذن العبرة ليست بتجارتي أنا فيها، ولكن بدعوة الناس وإعلامي لهم بضرورة الالتزام بالمشروع في استخدام هذه الآلات. وبالتالي أقول لك أنت عليك لا حرج في أن تتجر فيها، ولكن عليك بالنصيحة لمستخدميها، وأيضا إن كان من الإمكان أن يقتصر عملك على ما تبيعه من تحديد أو تحجيم هذه القنوات بأن تكون ما يعرض من خلال الرسيفر اللي يبيعه قنوات يعني صالحة أو نافعة، فافعل ذلك وانصح من يشتريه منك وأعلمه بذلك، فهن هو أضاف إليه ما أضاف، فأمره وحسابه على ربه. وأنت إن شاء الله تعالى أرجو لك السلامة من وراء هذا، لأن احنا منعنا بيع الشاشة لن يتأثر للناس هذه المشاهدات. الآن سائلة تسأل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم في حياته الدنيا وعمل لهذه الحياة، وبما أخر يريد به وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الإنسان له ما قدم أو عليه ما قدم من أمور لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الناس كل إنسان يفعل خيرا ويفعل شرا، ويقع في حسنات ويرتكب بعض السيئات والموبقات. ومن خلال رؤية الإنسان ونظرته إلى الأمور العاجلة اللي هو فيها إلى يومه، فيبدأ يعمل إيه؟ يحرص على أن يعني تكون حياته في هذه الحياة الدنيا لنفعه الدنيوي، دون نظر إلى ما يقدمه لكي يلقى به ربه سبحانه وتعالى، وهو ما يدخره من عمل كي ينفعه عند الله عز وجل. فالله عز وجل إذا جمع الأولين والآخرين، إذا جمع الله الناس بين يديه، سيعلم كل إنسان بما قدمه في هذه الحياة الدنيا وفعله وسعى لها للدنيا فيه، وما أخره ليكون ذخرا له إذا وقف بين يدي ربه ومولاه. تسأل تقول الآية اللي فيها كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهلكم. تقول طيب الزوج لو وقع هو في يمين ويريد أن يكفر، طب المرأة ماذا تفعل؟ يكفر الزوج عنها بماله؟ أو لو إن ولد من الأولاد؟ أقول أولا يا أختي بارك الله فيك، هذا خبر من الله عز وجل يبين رب العباد سبحانه وتعالى فيه كفارة اليمين، وبعدين نيجي بقى المطبق يلتزم هذا الايه، يلزم هذا الامر او هذا الخبر الوارد. الزوجة مسؤولة من زوجها، والاولاد مسؤولين ايضا من ابيهم، فنفقة الزوجة والاولاد واجبة على الزوج. فاذا حنثت المرأة في يمين او وجبت عليها كفارة يمين فالزوج يقوم بهذا وبرغبته ويعني طيب خاطر منه، وتكون في هذه الحالة قد سقط عنها هذا الأمر، وأمره بفضل الله عز وجل سهل وميسور. سائلة لتسأل تقول فيه يعني الحنة اللي توقع على حنة توضع على الأظافر مكان المنكر تقول تنقض الوضوء. في الحقيقة وضع هذه الحنة إذا لم يكن فيه ما ينقض الوضوء كأن يكون فيه لون من ألوان النجاسة لا ينقض الوضوء ولا شيء، ولا يحتاج إلى غسل مكانه أو غير هذا، يعني طالما أنها مسائل ليس فيها شيء من النجاسات فهي لا تنقض الوضوء. ولكني فقط لعلها يعني كانت تقصد شيئا آخر أود أن أشير إليه، هل هي إذا نقض الوضوء يجوز الوضوء وهي على الإنسان؟ أقول إن كانت هذه المواد اللي هو موضوعة تحول بين وصول الماء إلى شيء من البشرة أو الظفر فيجب إزالة هذه المادة حتى يكون الوضوء صحيحا. بالنسبة للكريمات أيضا أنا شخصيا لا أعرف محتوياتها، وعلى التي تضع وتستخدم هذه المواد أن تقرأ مكونات هذه المواد، فإن كان فيها كما ذكرت شحوم خنزير مثلا قد يكون فيها وهي لا تدري أو لا فلتبتعد عنها وتتركها بالكلية، ويمكن التوصل إلى معرفة ذلك أيضا بسؤال أهل الاختصاص الذين يعني لهم لون من ألوان المعرفة أو الإحاطة بهذه المسائل والأمور. أخ يسأل ويذكر بأن أخاه توفي رحمة الله تعالى عليه وكان عمره 25 سنة أثناء يعني ذهابه إلى العمل، يقول أنا أود أن أعمل سهم صدقة جارية، هو تارك طفل عمره شهر، فهل أخرج الصدقة دي لولده ولا ماذا أفعل؟ حقيقة يظهر من السائل الله أعلم أنه ليست عنده إمكانيات أن يقوم بعمل صدقة كما ذكر عن أخيه، وهذا أمر ربما لا يتيسر له. لماذا؟ لأنه يوازن أو يفاضل بين قيام أو إعطاء هذه الصدقة لإنسان بعيد أو لهذا الطفل الذي تركه هذا الميت. الحقيقة الأولى إن كان عند الميت مال وأولاده بحاجة إليه الأولى أن ينفق هذا المال على أولاده ومن ترك، طالما إن ما فيش إمكانية إن أنا أخرج شيئا من هذا المال إلى غير هؤلاء الذين يحتاجون إليه فهم أولى، لأن هؤلاء يعني تتعلق أو يتعلق الحق بهم أولا في مثل هذه الحالة. فإن لم يكن عندكم سعة بارك الله فيك فلا تفاضل بين إعطاء الصدقة لغريب وإعطاء صدقة لهذا الابن. أقول ليست صدقة للابن، ولكن يجب على ولي أمر الطفل بعد ذلك أن يتولى النفقة عليه والقيام بحاجاته. إن كان الأمر زائد أو فائض فلا حرج في مثل ذلك في أن تتصدق عن أخيك بما ييسره رب العباد سبحانه. وأيضا نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. وأنا أوجه في الحقيقة إخواني، مثلا أنت الآن تسأل عن أخيك وتتكلم عنه، طيب إذا ذكر ادعو الله تبارك وتعالى له بالرحمة، هذا يدل على أن ربما الإنسان ينسى أن يدعو له. والحقيقة من يعني سمات أهل الإيمان أن الواحد منهم يدعو للآخر. قال الله تبارك وتعالى في صفات الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا ذكرت اسم ميت قريب أو بعيد فلتدعو له بأن يغفر الله تبارك وتعالى له وأن يرحمه. الأخ اللي يسأل يقول بأن أخته كانت متزوجة ومنفصلة عن زوجها من سنتين ولكن طلقت من أسبوعين بس، يقول يمكن أن تخطب الآن ويتم العقد بعد أن انتهى العدة؟ لا. ليه؟ لأن أنا سألته، هذه امرأة رجعية يعني مطلقة طلاق رجعي، يعني إيه؟ يعني أنه للزوج أن يعود إليها وأن يرجعها إلى عصمته خلال فترة العدة بلا مهر يدفعه لها وبلا عقد، بلا مهر وبلا إيه؟ وبلا عقد، وبالتالي لا ينظر إليها آخر بحال من الأحوال، بل يحرم أن يخطبها خاطب لأنها ما زالت تدور في فلك الزوج طالما أنها في عدتها. إذا انتهت عدتها له أن يتقدم لها وأن يخطبها وأن يعقد عليها. الأخ اللي بيسأل عن بيع الأجل بالتقسيط أو البيع التقسيط، يعني لأي مادة يبيعها الإنسان، المهم يكون تاجر في هذه المادة التي يود أن يبيعها بالتقسيط وأن يكون متملكا لها. حقيقة اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأنا يعني أسير وراء ترجيح فضيلة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، فقد سمعت منه هذا شخصيا وقرأته له أيضا في بعض الفتاوى على الأسئلة، أنه يرجح بيع التقسيط إن كان الإنسان يتملك هذه السلعة ويتاجر في عينها. الإنسان إن أراد أن يبيع شيئا، سؤال آخر، أنا يعني الحقيقة أتحرى، وكل إنسان واجب عليه ذلك، يتحرى المال الذي يدخل إيه؟ يدخل إليه، ولكن أهاب أن أنا عندي مثلا منزل أو محل أو سيارة وأريد أن أبيعه، وجاء رجل حتى غير مسلم واشتراها مني، فأنا في الحقيقة المال هذا الذي يأخذ مني مال حلال لي، حتى ولو كان المال الذي أتى إلي منه هو يعمل فيه بالإيه؟ بالربا أو بلون من ألوان الحرام، هذا لا يلزمني أنا، لا يلزمني أنا، لأن أبيح التعامل مثلا مع أهل الكتاب وهم يتعاملون بالربا أو يأكلون أموال الناس بالباطل أو يبيعون الخمر أو مثلا يبيعون الخنزير وغير ذلك. أيضا الحقيقة في يعني بعض الناس يسأل عن أسئلة، أنا أشوف أن الأسئلة دي قائمة على الورع أكثر ما يكون، والإنسان هو الذي عليه أن يعني يتحرى وجه الصواب فيها بنفسه. رجل مثلا ماله مختلط، لأنه هو بيسألني عن إيه، أعمل عند رجل ماله ليس بحلال، أنا سألته قلت له يعني ماله جميعه ليس بحلال، قال لا في بعضه، يعني هذا في بعضه، فأنا أقول لا حرج إن الإنسان يعمل إن احتاج في مثل هذه الأمور عند رجل، لأنه هو بيأخذ منه مقابل العمل الذي يؤديه هو، وإن كان في سعة في أن يعمل في عمل آخر أو عمل لا يفتن من ورائه أو كذا، فهذا أولى له أو أولى به وأحرى له. الحقيقة الأخت اللي بتسأل تقول أو تطلب، بتقول أنها تطلب من زوجها النت في البيت عشان بتذاكر لابنها عبره، والزوج لا يخالفها في هذا وتسأل هل حلال ولا حرام. هذا الكلام ينطبق عليه ما سبق أن قلته في أجهزة الدش وغير ذلك، يعني هذه الآن وسائل فيها من النفع ما فيها، وده أمر معلوم لدى الجميع للقاصي والداني، نفع الموجود النهاردة في النت يعني عميم النفع، وأيضا فيه من الفساد والانحراف والضلال ما فيه، فالإنسان يستخدم أو عليه أن يوظف هذه الوسائل المتاحة والنافعة والمفيدة توظيفا صحيحا. النت النهاردة بيوظف في دعوة المسلمين إلى غير المسلمين إلى الإسلام، ويوظف في معرفة المسلمين بأمور دينهم، وهناك من الأخبار وما يعرض على النت من مسائل يعني جميع الناس يعلمونها اليوم، فاستخدام هذه الآلات أو إدخال هذه الوسائل في البيت عندي للاستخدام الصحيح لا شيء فيه، فأدخلها ولكني أوظفها توظيفا إيه؟ أوظفها توظيفا صحيحا. الأخت اللي تقول بأنها كانت مخطوبة وخطيبها أعطاها ذهب ولم ترجع إليه الذهب، وبعدين بعد فترة أرجعت قيمة الذهب إليه، حقيقة يعني إن كان لم يكن هناك اتفاق على أن يكون الذهب هذا للمرأة أو قدمه إليها على أنه جزء من المهر وليس بهدية، وده اللي هو يعني ظاهر وواضح في معاملات الناس اليوم، خاصة بعد يعني الأسعار الملتهبة في تقديم ما يعرف بالذهب أو بالشبكة اليوم، فيش واحد بيقدم هدية ب20,000 جنيه مثلا، وإنما ده بتكون سلم أو مقدمة إلى اعتبار هذا كلون من ألوان الارتباط أو العقد أو من الارتباط المالي مع العقد، ولذلك بنجد ان بعض الناس بيكتبوا هذا الذهب او قيمة هذا الذهب في القائمة المعروفة كما هو معلوم عندنا او متعارف عليه بيننا نحن في بلادنا هنا، وبالتالي هو قدم ذهبا فليرد اليه الذهب، يرد. هو قدم مثلا 50 جرام، 100 جرام، 200 جرام، قدم بسعر، اليوم سعر الذهب اخر، هذا لا علاقة لي به لان هذا كان في الاصل حق وماله، فالارجع اليه مش القيمة وقومها وخلي الذهب عندي، لا، ارجع اليه هذا الايه، ارجع اليه هذا الذهب. انتقل بعد ذلك ومعي بعض الدقائق الان المعدودة وينتهي هذا اللقاء الى الاجابة عن بعض الاسئلة الواردة الى القناة عبر الرسائل القصيرة. سائلة تقول بان ولدها توفي عمره 6 اشهر، تسأل هل له عقيقة ام لا. اقول العقيقة هذه من السنة ان يعق الانسان عن الطفل في اليوم او عن المولود في اليوم السابع، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام بمن استطاع، فان لم يستطع الانسان لم يكن عنده مال او لم يفعل فان شاء الله لا حرج عليه في ذلك طالما انه معذور. واذا مات مثلا الانسان هو لا ليست بواجبة او ليست بلازمة حتى يعق الانسان عن هذا الطفل، ولكن ان كانت عندكم سعة وقت ان رزقكم الله بهذا الطفل وأردتم أن تعقون عنه فلا شيء في ذلك، شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى أن منحكم هذا، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضكم بخير منه وبأفضل منه. حديث لا صلاة بعد الوتر ليس هذا بحديث، لم يرد هذا وليس أثرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح. الحقيقة سؤال وكأنه يعني أيضا بعض إخواننا من الخليج بدليل العبارة السلام عليكم تقبل الله منكم وعساكم من عواده، يعني من أن يعود عليكم العيد مرات ومرات. السؤال هل تسقط صلاة الجمعة لمن يصلي صلاة العيد؟ أرجو الإفادة. حقيقة حقا وقع يعني مشاورات ومناوشات بين بعض الناس في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص، انتبهوا معي في الجواب، لأن المسألة بعض الناس يأخذها كأنها ضربة لازم، أنا صليت العيد ما صليش الجمعة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن شهد العيد وصلاه مع المسلمين في يوم الجمعة، رخص له أن لا يحضر صلاة الجمعة وعليه أن يصلي الظهر 4 ركعات. وإنما صام عندما رخص قال ولكني سأصلي الجمعة، أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة. في الأولى في هذه الحالة أن الإنسان ما يجيش يضع راسه كده يقول لا خلاص، أو ينهى الناس عن صلاة الجمعة في يوم العيد، لا، نقول له من لم يرد أن يحضر الجمعة في المسجد فله ذلك ولا حرج عليه إن كان حضر صلاة العيد مع المسلمين، وهذا الاجتماع العظيم أيضا الذي لا يتكرر إلا في العام مرة في عيد الفطر ومرة في عيد الأضحى، فلا حرج إن وافق يوم الجمعة ألا يصلي الجمعة في هذا الوقت، ولكن لو صلى ربما كان أفضل. ليه؟ لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رخص عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى وأخبر بأنه سيصلي صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة أنا أقول هذا لأني ورد عدة أسئلة عندي هنا، عندي عدة أسئلة ربما تصل إلى 4 أو 5 كلها حول هذا الموضوع. أيضا سائل من العراق يقول هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ نقول له لا يجوز، الأضحية سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى بأنها واجبة على القادر أو على المستطيع، ولا يبيع الإنسان منها شيئا أبدا، وإنما يأكل منها ويتصدق ويهدي منها لأحبابه وإخوانه وما غير ذلك، أما أن يبيع منها شيئا فهذا ممنوع. في الحقيقة أنا شخصيا يعني ذكرت بهذا إخواني قبل هذه المناسبة حتى لا يقع الواحد منهم في شيء من الخطأ في هذا. الحقيقة سبق وقد يعني تكلم أهل العلم حتى من أصحاب الاختصاص في مسائل التعاملات الربوية، والإنسان عليه أن ينقطع عن هذا التعامل وأن لا يأخذ شيئا من هذه الفوائد، وإن أخذها عليه أن يوظفها في مصلحة عامة للمسلمين. تسأل أيضا آخر سؤال وقلت بأنها تكررت يعني أيضا يسأل صلاة العيد تجزى عن صلاة الجمعة، تكلمت في هذا. سائلة تقول بأنها نوت صيام 9 أيام من ذي الحجة، صامت منها 3 وحال بينها وبين الباقي عذر، وبعدين لما يعني طهرت صامت ما بقي من هذا الشهر كما هي تقول. أنا أقول الحقيقة صيام 9 سنة، والإنسان لما ينوي يصومها هذا نيته خير وفعل بر ومعروف، يتصدق الإنسان بهذا على نفسه. ولكن إن نوى ولم يفعل لعذر فلا شيء عليه، ولكن أخشى إن تكون نذرت أن تصوم، وطبعا النذر هنا غير إيه؟ غير مستحب. فإن كان نوت كما ذكرت وأصابها عذر فلا شيء عليها في ذلك. وبهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجمعني وإياكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتاوى الدين أنواع.